قال رحمه الله تعالى: ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن احكام الصلح. وكنا في المجلس الماضي قد ذكرنا ان الصلح ينقسم الى صلح مع الاقرار وصلح مع الانكار وصلح مع السكوت. وذكرنا مقدمات كتاب الصلح وما يتعلق بالأدلة الشرعية التي دلت عليه، وبعد ذلك بينا النوع الأول وهو الصلح مع الإقرار. ثم شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان النوع الثاني وهو الصلح مع الإنكار. والصلح مع الإنكار أن يدعي شخص على آخر حقا ثم يرتفعان إلى القضاء، فيطالب المدعي حتى تكون صورة الإنكار واضحة، لا بد من معرفة منهج الشريعة في القضاء. فإذا ادعى شخص على آخر حقا أو شيئا وقال لي على فلان ألف دينا مثلا، فإن القاضي كما قدمنا المجلس الماضي يسأل المدعى عليه: هل لفلان عليك ألف؟ قال: نعم. حينئذ ننتقل إلى صورة الصلح في المسألة الأولى. قال: لا، ليس له علي الألف، أو لم أكتب منه ألفا، أو لم أقترض منه ألفا، فهذا يسمى إنكارا. فالمدعي إذا أنكر الخصم وقال: ليس له علي ألف، يوجه إلى المدعي أن يطالب بالبينة، ويقال له: ائت ببينة تدل على صدق دعواك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل البينة في الدعاوى. ففي قصة الكندي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما اختصنا في البئر قال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة للمدعي؟ ألك بينة حينما أنكر خصمه؟ والمدعي مطالب بالبينة، فيطالب بالبينة. فإن قال: ليس عندي بينة، يطالب خصمه وهو المدعى عليه باليمين. فعندنا المدعي يطالب بالبينة، وعندنا المدعى عليه يطالب باليمين. فإذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه يستدل عن هذه اليمين ويدفع اليمين عنه بالصبح، فيصطلح مع خصمه قبل حلف اليمين، لأنه إذا حلف اليمين انتهى الإشكال. إنما الأمر إذا كان قبل حلف اليمين يكون بمثابة الصلح وتسقط عنه يمين وتدفع. قال صاحب الصفة في بيان هذه المسألة في القضاء: والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. فقوله المدعي مطالب بالبينة يعني من ادعى شيئا يطالب بالبينة. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي، في حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره: البينة على المدعي. فقال الناظم رحمه الله: المدعي مطالب بالبينة، يعني بالدليل الذي يدل ويبين صدق دعواه. مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، يعني سواء كان رجلا صالحا أو كاذبا. فلو كان أصدق الناس معروفا بالصدق ولا يكذب ولا يمنع، فجاء إلى القاضي وقال: لي على فلان ألف، لا تقبل دعواه إلا ببينة. وحالة العموم فيه بينة، الفاجر والغر يطالب بالبينة. والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، أي أننا نطالب المدعى عليه أن يحلف اليمين ويقول: والله ليس لفلان هذه اليمين التي إذا حلفها كاذبا غمسته في النار والعياذ بالله. وهي يمين الحقوق التي تكون في مقطع الحقوق، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله السلامة والعافية. ومن حلفها فإنه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة. فهذه اليمين أمرها صعب. فالشخص إذا ادعى عليه آخر قد يتورع ويقول لا أحلف اليمين. فإذا لم يحلف اليمين يريد أن يحل الإشكال يخرج من مشكلة حلف اليمين وإحراز القضاء بالصلح، فهذا يسمى الصلح مع الإنكار، الصلح مع الإنكار، وهو النوع الثاني. النوع الثالث الصلح مع السكوت، فقال رحمه الله فسكت أو أنكر. فجاءنا بالنوعين، ومن ادعي عليه بحق فسكت. سكت هذه صورة خالف الصورتين السابقتين، وحاصلها أن يقول مثلا ومن ادعي من طرف يقول ومن ادعي عليه بعين أو دين. بعين، قال رجل هذا البيت الذي يسكنه فلان ملك لي وأعطيته إياه عارية أو أعطيته إياه إجارة وانتهت الإجارة فأطالبه بالخروج، فقال الذي في البيت البيت بيتي وهو ملك لي، فأصبح الذي بداخل البيت مدعا عليه والذي بخارج البيت مدعا. فلما جاء بهن إلى القضاء نقول هذه دعوى في عين، البيت عين، السيارة عين، المزرعة عين، الأرض عين، ادعي عليه في عين. فقيل هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، هذه المزرعة لي، هذا الكتاب لي، هذه عين. أو ادعي عليه بعين أو دين، أو دين كقوله لي على فلان 1000 ريال أخذها قرضا مني، هذه دعوى بدين. فلما جاء للقضاء قال لا ليس له عندي شيء. قلنا المدعى عليه له 3 أحوال، أن يقر وقد تقدم أحكام الصلح في حال الإقرار، أن ينكر وبينا صورتها في الحالة المتقدمة معنا اليوم، أو يسكت. السكوت يقول له القاضي يا فلان فلان يدعي عليك 1000 دينا، هل له عندك 1000؟ سكت، لا قال نعم فهو مقر، ولا قال لا فهو منكر، هذا يسمى السكوت. فإذا سكت فبعض العلماء يرى أنه يجبره القاضي بقوة ويفرض عليه أن يتكلم، إما مقرا وإما منكرا، لأن القضاء ما شرع الله القضاء إلا لفصل الخصومات وقطع النزاعات، فلو أصبح كل شخص يدعى عليه يسكت تهرب الناس من القضاء، فقال يكلف بالإجبار أن يتكلم إما مقرا أو منكرا. قال صاحب التحفة رحمه الله والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعي عليه باليمين في عجز المدعي عن التبيين، ومن أبى إقرار من إنكار لخصله كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذر قضي. ومن أبى إقرارا أو إنكارا، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لا يقر ولا ينكر لخصله كلفه إجبارا، يعني له مقر الخصم له منكر، كلفه إجبارا يعني يضغط عليه القاضي ويجبره إما أن يثبت إما أن ينفي. ففي بعض الأحيان يكون الشخص يخشى النسيان فيقول أنا أخشى النسيان لا أستطيع أن أثبت له ولا أستطيع أن أنكر، يعني إلى الآن سكت ولا تكلم ولم يتكلم لا بإثبات ولا بإنكار، فهذا قد أبى الإقرار وأبى الإنكار. ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى يعني أجبر فلم يتكلم، أجبره القاضي ولم يتكلم، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذر قضي. فإن تمادى وأصر على الامتناع يسمى حالة النكول، وستأتينا في القضاء إن شاء الله، يسمى ناكل عن اليمين ويعطى حكم الناكل، امتنع من اليمين ونكل عنها، فقال بعض العلماء يعطى حكم الناكل فحينئذ نحكم عليه. قال بعض العلماء نعتبر سكوته بمثابة الإقرار ونحكم عليه، وقال بعض العلماء لا، بل نعتبر سكوته وامتناعه عن الإجابة والإنكار قرينة، ويوجب على المدعي يمينا بالله مع دعواه فتعتقد اليمين مع إنكاره وتنزل منزلة الدليلين يعني الشاهدين ونحكم بذلك. فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين، هذا قول، أو بها وهو الضرب الثاني، أو بها وذر قضي يعني رتح القول الثاني ويسمونها يمين التهم، وسيأتي إن شاء الله بيانها في كتاب القضاء. فالشاهد بهذه الحالة الثانية إذا امتنع أن يقر أو ينكر يسمى عند العلماء الصلح على السكوت. الصلح على الإنكار اختلف فيه العلماء على قولين. قال بعض العلماء لا يجوز الصلح إلا على الإقرار، وهو الذي تقدم معنا في المجلس الماضي. وأما على الإنكار فإنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز. قالوا وتوضيح ذلك أنه إذا ادعي على شخص شيئا، قيل فلان لي عليك أنت، قال ليس لك علي أنت فأنكر، فإننا لو أجبنا له أن يصالح فمعنى ذلك أنه إذا أنكر وهو يعلم أن لفلان عنده الألف فحينئذ أسقط الحق الأكثر بالأقل الذي صالح عليه، فأصبح الصلح وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. يعني إذا كان المصالح وهو المدعى عنه، يعني واحد منهم كاذب، إذا أنكر فإما أن المدعي كاذب والمنكر صادق، إذا ادعي عليه زورا وضمنا، وإما أن يكون العكس فيكون المنكر صادق والمدعي كاذب. فإذا كان في تلك الحالتين يؤكل المال بالباطل. فإن كان المدعي يدعي والمدعي عليه منكر والصلحة والمدعي كاذب، فمعنى أن المدعي سيأكل ما الصلح عليه بالباطل. وإن كان المدعى عليه كاذبا فمعنى أنه سيأخذ جزء المدعى عليه الشيء الذي دعي فيه، يأخذه زورا ويعارض بالأقل، لأن الصلح دائما يكون أقل من الشيء الذي فيه خصومة. فقالوا هذا يقتضي التحريم، والصحيح وهذا هو قول الشافعية، وقال به من السلف ابن أبي ليلى الفقيه المشهور رحمة الله على الجميع، قالوا لا يصح ولا يجوز الصلح مع الإنكار. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع إلى القول بمشروعية الصلح مع الإنكار، واستدلوا بعموم الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على مشروعية الصلح دون فرق بين إنكار وإقرار. ولأن الإنسان قد يكون ناسيا لحق الغير فيريد أن يدفع عن نفسه الضرر فيصالحه عن حقه. وأما قوله إن أحدهما كاذب فجوابه أن الصلح مع الإنكار له حالتان: إما أن ينكر ويكون عالما أنه مبطل فهذا لا يجوز له الصلح. يعني الجمهور لما أجاز الصلح الإنكار الشر أن لا يكون عالما بالحق، فشخص ناس يقول والله ما أدري، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب وأريد أن أستدي من تبعة هذا اليمين بالصلح. فالإنسان بشر ينسى، كالتجار يعامل بعضهم بعضا ثم ينسى مع كثرة الحقوق وكثرة المعاملات قد ينسى، والقرباء الأقرباء يعامل بعضهم بعضا وأصحاب الصنعة الواحدة يعامل بعضهم بعضا. فنحن نقول إذا كان أحد الخصمين عالما بالحقيقة لم يجد الصلح. حتى الجمهور الذين أجاز الصلح اشترطوا كما سيأتي عند المصنف أن لا يكون عالما بالحق، فإذا أصبح غير عالما بالحق انتفى الذي ذكره أصحاب القول الأول. وبناء على ذلك يجوز للإنسان على غالب ظنه أن يدعي وينكر، ويجوز له أن يصالح عما ادعى وعما أنكر إذا كان يعتقد أنه على صواب وحق. هذا بالنسبة. الدليل الثاني عموم السنة بقول عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين، فإن هذا النص الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وابن حبان صححه وغيره واحد، وإن كان الأقوى أنه حسن للطرق والشواهد، يدل دلالة واضحة على أن الصلح جائز على العموم سواء كان على إقرار أو كان على إنكار. والأصل والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد من يخصصه، وليس هناك دليل يخصص صلح الإنكار عن صلح الإقرار. فترجح بهذا مذهب الجمهور لظاهر السنة أنه يصح الصلح على الإنكار كما يصح على الإقرار، ودليل النظر يدل على ذلك، فإن صلح الإنكار كصلح الإقرار بجانع كون كل منهما يقطع الخصومة ويوجب دفع النزاع والضرر المترتب على النزاع على الخصومة دون الطرفين. وعلى هذا فيشرع صلح الإنكار كما يشرع صلح الإنكار، يشرع صلح الإنكار كما يشرع صلح الإقرار. لكن بالنسبة لحالة السكوت إذا سكت فالشافعية أيضا يقولون لا يجوز، والجمهور يقولون أيضا يجوز ينزلون منزلة صلح الإقرار يعني من حيث العموم صلح الإنكار. قالوا لأن الساكت في حكم ممكن، وقد قالوا لا ينسب لساكت قول فيجوز له من صالحه ومع السكوت. وابن أبي ليلى مع أنه وافق الشافعية في عدم صحة صلح الإنكار إلا أنه وافق الجمهور في جواز وصحة صلح السكوت فأجازه. فإذا أصبح عندنا مسألتان، مسألة صلح الإنكار وفيها قولان للجمهور الجواز والشافعية وابن أبي ليلى المنع والصحيح الجمهور لعموم الأدلة وقوتها، وصلح الإنكار السكوت وفيه القولان أيضا إلا أن ابن أبي ليلى رحمه الله وافق الجمهور فقال بقوله بالجواز وقوى ذلك لأنه ليس بمنكر وإنما هو ساكت ويكون في حكم مقر. وعلى هذا تصحيح مذهب الجمهور لجواز صحة الإقراء والإنكار وصحة صلح السكوت. نعم.
أو أنكر وهو يجهله.
مرة ثانية. ومن ادعي
عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله.
فسكت أو أنكر وهو يجهله، هذا الشرط وهو يجهله، لكن لو كان يعلمه لا يجوز. إذن كلمة وهو يجهله شرط، أي الحال أنه يجهل، فتصير شرط في جواز صلح الإقراء وصلح الإنكار وصلح السكوت. فلو سألك السائل أين محل الخلاف بين الجمهور والشافعية في صلح الإنكار وصلح السكوت، فقل محل ذلك إذا كان الخصم يجهل، أما إذا كان يعلم فإنه بالإجماع لا يجوز له أن يصالح، بل الواجب عليه شرعا أن يرد الحقوق إلى أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه نظرا فليتحلل منها، فأمر برد المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها. نعم.
ثم صالح بمال صح.
ثم صالح بمال. طيب مثال ذلك، قال لي على زيد هذه الدار ملك لي التي يسكنها زيد ملك لي، قال زيد لا بل ملك لي فأنكر، فاختصما إلى القاضي، فقيل لزيد لعمرو المدعي ألا تبين؟ قال ليس عندي بينة. قيل لعمرو لزيد احلف، قال اصطلح مع خصمي، فصالح بالخصم على أن يعطيه 10,000 ريال بدلا عن هذه الدار التي يدعيها، فحينئذ يصبح كأنه باع حقه في الدار 10,000. فتنتقل المسألة كما نبهنا عليه في الصلح، ينتقل الباب من باب الصلح إلى باب البيت، وتنطبق أحكام البيع على هذا النوع من الصلح. أي إذا قلنا تنطبق أحكام البيع، إذا لابد أن يكون الشيء الذي يعاوض عليه معلوما بين الطرفين، وأن يكون من جنس ما يجوز بيعه، ويكون مملوكا ولا يجوز أن يصالح بشيء لا يملكه، إلى غير ذلك من شروط صحة البيت. فلو أنه صالحه على شيء مجهول لم يصح، فلو قال له هذه الدار التي تدعيها علي أصالحك على شيء أرضيك به، لم يصح لأن شيء مجهول ولا تصح المعاوضة بالمجهول. طيب لو صالحه على وجه يقع به الربا، كأن يقول لي على زيد 1,000 ريال، لي على زيد 1,000 ريال، قال ليس لك علي 1,000 ريال، لي عليك 1,000 ريال، ليس لي عليك 1,000 ريال، قال أعطيك بدلا منها 900، لم يصح لأن 1,900 ربا الفضل ولا يصح أن يعاوضه بها. ولو قال له أعطيك بدلا عنها 800 ربا الفضل، لو قال أعطيك عنها ما يعادلها من الدولارات، مثلا فرضنا أن 1,000 تصرف مثلا ب350 دولار، قال أعطيك بدل 1,000 ريال هذه التي أصالحك عنها ب350، قال قبلت، ينبغي أن يكون يدا بيد لأنه صرف. فإذا تسري عليه أحكام البيع وأحكام الصرف على التفصيل الذي ذكرناه في صرح الإقرار. نعم.
وهو للمدعي بيع يرد، وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويستف الصلح ويؤخذ منه بشفعة. قال رحمه الله وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويستف الصلح.
وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح. وهو للمدعي ادعيت أن لي عند زيد أن هذه الدار التي يسكنها زيد ملك لي، فأنكر وقال أعطيك بدل هذه الدار سيارة التي تدعيها، أعطيك السيارة. قلت قبل، فلما قلت قبل صار بيعا في حقي، فلو أخذت السيارة شرط أحكام البيع كما ذكرنا. فلو وجدت السيارة معيبة وظهر بها عيب أملك ردها، لأن البيع يرد العيب كما بينا في أحكام البيع. فوجدت بها عيبا مؤثرا موجبا للفسخ، فجئت وقلت له سيارتك معيبة فيفسخ العقد الذي بينهما على أنه عقد بيع، وينفسخ الصلح وترجع القضية من جديد، إما أن يصالحه بعوض آخر يرضيه، وإما أن تستمر القضية ويطالب بحلف اليمين على الأصل المعروف في القضاء. إذن إذا جرى بين الطرفين صلحا مع الإنكار معاوضة ونقله من حقه إلى حق آخر برضا الطرفين، فإنه تسري عليه أحكام البيع إذا كان في صورة البيع، وتسري عليه أحكام الصرف إن كان في صورة الصرف، وتسري عليه أحكام الإجارة إن كان في حكم الإجارة أو في صورة الإجارة. نعم.
ويؤخذ منه بشفعته.
ويؤخذ منه بشفعته. يؤخذ هذا الحق بشفعة، تسري عليه أحكام البيع. مثلا إذا قلت هذه الدار التي يسكنها زيد ملك لي، فقال زيد بل ملك لي، واختصمنا فإن الدار دار زيد حتى الدار دار زيد حتى أثبت أنها داري، فأنكر زيد فاصطلحنا، قال لي زيد أعطيك بدلا عن هذه الدار نصف أرضي التي بيني وبين محمد، فحينئذ عاوضني عن الدار بنصف الأرض، وإذا عاوضني بنصف الأرض كأنه باعني نصف الأرض. وسيأتينا إن شاء الله باب الشفعة. قبل أن نبين صورة المثل هنا، الشفعة ما هي الشفعة؟ الشفعة استحقاق الشريك، هذا ضابطنا، استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن المتفق عليه دون أن يزيد. مثلا إذا كنت أنا وأنت في أرض قد اشترينا هذه الأرض 100,000، دفعت 50، دفعت أنا 50، فمعناه نصفها لك ونصفها لي. فلو أنك بعت إلى طرف ثاني كان من حقي أن أشتري من الطرف الثاني بنفس المبلغ الذي اتفقت معه، رضي أو لم يرضى. استحقاق يعني أستحق من حقي أن أنتزع حصة شريكي ممن اشتراها بنفس الثمن. فلو باعها 20,000 إلى صاحبه، فإني آتي وأقول للقاضي أنا شافع، فأطالبه بالحضور إلى مجلس القضاء وأعطيه 20,000 وأملك الأرض بكاملها. وهذا فيه حكمة من الشر، لأنك قد ترضى بزيد شريكا ولا ترضى بغيره. فدخول الشركاء على الغير في الشراكة فيها ضرر وفيها أذية، ولذلك تضر الشريك بشريكه، فأنت ترضى بشخص ولا ترضى بآخر. فإذا باع شريكك من حقك أن تشفع، لكن بشرط أن تشفع مباشرة، فلو سكت علمت وسكت فقط حقك. وسيأتي إن شاء الله تفصيل أحكام الشفعة. فالمصنف هنا ما هي مسألة الشفعة أو غيرها، المصنف يريد كما ذكرنا غير مرة أن الأمثلة التي تذكر في كتب الفقه المراد بها التقعيد لمعرفة أصل المسألة. فأصل المسألة أنه إذا نقلت وحكمت بكونه بيعا، فإن البيع إذا كان فيه صورة الشفعة جرت عليها أحكام الشفعة. فلو أعطاك بدلا عنه معاوضة عنه أرضا مشتركة بينه وبين غيره، فإنه يملك ذلك الغير انتفاعه، وتسري عليه أحكام الشفعة.
وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة.
وللآخر، الآخر من هو؟ المدعى عليه. فللمدعي بيع، وللآخر هو المدعى عليه. فالذي في داخل الدار الذي أنا ادعيت عليه إبراء، بالنسبة له إبراء، إذا كان له حق عندي فعلا أنه الدار داره والأرض أرضه وأنا دخلت عليه، فإنه إذا أعطاني بدلا عنها أرض فقد أبرأ ذمته، فحينئذ يكون إبراء في حكمه. نعم.
وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام.
وإن كذب أحدهما، إن كان أحدهما كاذبا والعياذ بالله، لم يصح في حقه ما أخذه، لأن أموال الناس لا تنتزع بالحيل، والأصل أن هذا المال ملك لصاحبه حتى يدل الدليل على جواز ملكيته لما أخذه، بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فنحن نقول إذا فعل الصلح، مثلا شخص ادعى أن له هذه السيارة وهو يعلم أن السيارة ليست له، فلما جاء لصاحب السيارة وادعى أن السيارة له، صاحب السيارة يريد أن ينتفع بالسيارة، فإذا دخل في الخصومات والنزاعات قال علينا، قال له يا أخي ما دمت تدعي عليها هذه السيارة وهي سيارتي، أنا أعطيك شيئا في مقابلها، أعطيك مثلا 5000، قال قبل. فالخمسة ألف إذا أخذها وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله فهي تحت وحرام، ولو قضى به القاضي فإنه لا يستحل الحرام بحكم. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من النار فليستقل أو ليستكثر، يعني أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فهو حكم في الظاهر لكن بالحقيقة الباطن لا يغير الحكم. فإذا لو أنه مصطلح وهو يعلم أنه كاذب في دعواه فالمال عليه حرام، والعكس لو أن الذي في الدار يعلم أن الدار دار زيد وأنكرها وأنكر أنها لزيد، أخذها إجارة ثم قال هي داري وادعاها، أو أخذ السيارة عارية ثم ادعاها له، فإنه في هذه الحالة لو صالحه عنها بشيء فإنه صالح عن مال شخص حرام ولا يحل له بالصلح شيء. كأن المصنف يقول الصلح لا يحل للحرام ولا يحرم الحلال، وهذا تقدم معنا. وفي نفس الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. نعم.
ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بعوض عن حد سرقة.
ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وزنا وخمر ونحو ذلك، لأن الحدود فيها حقان، حق للخصم في بعض الأحيان إذا كانت حدودا مشتركة، إذا كانت حدودا فيها حقوق مشتركة يكون فيها حقان، وإذا كانت حدودا خالصة فليس فيها إلا حق واحد. الحدود ستأتي إن شاء الله، مثلا شرب الخمر الحق فيه لله، وفائدة قول أن الحق لله أن شارب الخمر إذا تاب يتوب في المدينة وبين الله، ما في داعي أن يذهب إلى أحد يستشفي فيه، هذا حق ثاني مع حق الله عز وجل. لكن القذف، إذا قذف امرأة واتهمها بالزنا والعياذ بالله ويعلم أنه كاذب، فهنا حقان، حق لله بانتهاك الحد الذي حرمه، وحق للمخلوق، لأن هذه المرأة ذمت عرضها وآذاها في عرضها، فلا توبة له إلا إذا حللت من مظلمتها. فإذا يكون فيه حقان، حق القلب وحد السرقة نفس الحكم، فيه المال المسروق وانتهاك حد الله عز وجل وحرمته بأخذ أموال الناس، فيصبح السارق منتهكا لحقين، حق الله عز وجل بمعصيته وانتهاك حدوده لأن الله حرم عليه نسق مال أخيه المسلم، وحق أخيه المسلم وهو المال الذي أخذه، فيجب عليه رد المال الذي أخذه ويجب عليه التوبة فيما بينه وبين الله. هذا بالنسبة لشوف الأصل العام قبل أن ترفع إلى القاضي. أما إذا ارتفعت إلى القاضي وبلغت حدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع، ولو تنازل صاحب المال المسروق لا يسقط الحد، لأن صفوان رضي الله عنه وأرضاه كان نائما بالمسجد وتحت رداءه، فجاء السارق وسرق رداءه من تحت رأسه، وكون الرداء تحت رأس هذا حد كما سيأتينا إن شاء الله في باب السرقة. فلما سرقه صح صفوان وأدركه وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فلما علم أن فيها قطع قال الصفوان إنه مسامحة وقال هو رضي يا رسول الله، يعني هذا الرجال أشفق على الرجل أن يده تقطع بهذا الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. فمسألة الصلح عن الحدود والاعتداءات قبل أن تصل إلى السلطان في الحقوق الخالصة لله كالزنا والسرقة، وفي حكمها السرقة لأنها مشتركة بين حق الله وحق المخلوق، والقذف مشترك بين حق الله وحق المخلوق. لكن في الحقوق الخالصة كشخص مثلا سب شخصا في التعذيرات وارتفع ما يصل إلى القذف، فقال له مثلا كان قال كالبهيمة البعيد، قال له أنت بهيمة، أو سبه سبا لا يصل إلى الحد والقذف، فرفعوا إلى القاضي يشتكي فيه التعذير، فالتعذير هي الحق للمخلوق، فيقال المقابل سامحته فيما يجب يصف حقه. وقال بعض العلماء بل يعذره القاضي بانتهاك حد الله من وجه آخر، وأن الله حرم عليه أذية المسلم. الشاهد مسألة حق الله وحق المخلوق. فإذا كانت السرقة لو سرق مال أخيه المسلم وجاء يريد أن يرفعه للقاضي، فقال يا فلان لا ترفع به للقاضي، قال أرفعه، قال قل 10,000 ولا ترفعني إلى القاضي. فأخذ 10,000 فالعشرة سحر وحرام لا تحل له، لأن الذي يستحقه بالسرقة المال المسروق، والزائد على ذلك ليس ملكا له، فيأخذ المال المسروق ويستر أخاه المسلم، فليس من حقه أن يأخذ عوضا على ستره، لأن الستر ليس من جنس ما تدخله المعاوضات، فليس هذا من جنس ما يدخل المعاوضات، هذا السرقة. كذلك أيضا حد القذف، فلو قذف امرأة أو قذف رجلا فقال سأرفعك إلى القاضي عنده الشهود والبينة، فقال له أعطيك 10,000 وتتنازل عن قضيتك، ليس من حقي هذا، إما أن يسامحه وأجره على الله، وإما أن يرفعه للقاضي. أما أن يأخذ عوضا بالمال على شيء ليس بمحل المعاوضة، لأن هذه الحقوق ليست بمحل المعاوضة وليست بمحل المقابلة المالية، فحينئذ لا يصح أكل المال لقاء أهلي. فقال رحمه الله عن سرقة وقذف وقذف كذلك وزنا وشرب خمر، نعم، ولا حق شفعة، إنما ذكر السرقة لأن الحق فيها مشترك. إذا كانت السرقة اللي فيها الحق المشترك فمن باب أولى في الزنا وشرب الخمر اللي فيها الحق خالص لله عز وجل. وهذا من دقة المصنف رحمه الله أنه ينبه على السرقة لأن الحق فيها مشترك في المخلوق والخالق، نعم، ولا حق شفعة. مثل ما ذكرنا في الشفعة لي أرض وشريكي فيها بيت، فبعت نصيبي إلى عمري ب500,000 مثلا، فلما اشترى أمر قال له زيد، طبعا زيد سيرشع لأن زيد شريك لي، وقلنا أن الشريك من حقه أن يشفع فينتزع حصتي أنا الشريك ممن اشتراها بثمن متفق عليه 500,000. فلما أراد زيد الذي هو شريك لي أن يشفع قال له عمرو أنا أرغب في هذه الأرض وأرغب في هذا النص، تسكت عن دعواك بالشفعة وأعطيك 10,000 ريال، أو تسكت عن دعواك بالشفعة وأعطيك أرض الفلانية مراضات على ذلك من يصح. والسبب في هذا أن الشفعة شرعها الله دفعا للضرر عني أنا الشريك، فإذا أخذ الحفظ دل على أنه لا ضرر عليه بدخول هذا الشريك، فإذا تم بينهما صلح وأعطاه 5,000 على أن يسكت عن الشفعة وارتفع إلى القاضي أمره القاضي برد 5,000 وأسقط حقه بالشفعة، لأنه لما رضع أن يصبح خاسر من الوجهين، لا هو رجع إلى الشفعة ولا هو أخذ المال الذي اتفق عليه. في هذه الحالة نقول كيف أسقطنا الصلح؟ قالوا لأن استحقاق الانتزاع مبني على خوف الضرر، فلما قبل به شريكا دل على أنه لا ضرر وأن من مثله يقبل كشريك، فكونه أسقط ورضي بإسقاط الحق واعترف أنه لا شفعة ورضي بذلك يسقط حقه، لأن كل شريك سكت عن حقه أو بان منه ما يدل على الرضا بالشريف يسقط حقه بالشبهة. ثم بعد ذلك تسقط 5000 لأنها عوض أما لا معاوضة فيه. فاستحقاق الانتزاع ليس من جنس ما يباع ويشترى فلا يملك أن يعاوضه عنه يعني ترك شهادته ترك شهادة والعياذ بالله. الشهادة نعمة من الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى القضاء وهي توصل الحق لصاحبه. ولذلك يقول الحكيم القاضي شريح كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر وعثمان وعلي وهو إمام من أئمة القضاء وكان له حكم عجيبة. قاضي شريح أبو أمية الكندي رحمه الله يقول كلمة عجيبة يقول إن القضاء بلاء وفي رواية إن القضاء جمرة يعني نار وعذاب فنحيه عنك بعودين نحيه عنك بعودين الجمرة من فيك تدفع بعودين تندفع والعودان هما الشاهدان العدلان. فإذا جاء الشاهدان العدلان عرفت صدق المدعي في دعواه فأوصلت الحق للصاحب. فالشهادة تعين على الحق وتعين على الوصول إلى الحق. ولذلك إذا دخلها التزوير والكذب أو كتمة ضاعت الحقوق. فالذي يكتم الشهادة يظلم المظلوم ويكون معين للظالم على ظلمه لأنه لو نفق بالحق لعرف القاضي الحق ووصل إلى الصاحب. فهو ظالم للمظلوم أولا وثانيا ظالم للقاضي لأن القاضي سيحكم أن المدعى عليه بريء مع أنه فعلا متهم ومطالب. فلما سكت الشهود حكم بالباطل فيصبح الساكت عن الشهادة مضر يصبح مضرا بصاحب الحق بحيث أنه لم يتوصل إلى حقه ومضرا بالقضاء وهو خائن للأمانة لأن الشهادة أمانة. فالله تعالى بين ذلك بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وشهد الله عز وجل بأنها مظلمة وأنها إثم. وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهي معونة على الإثم إذا قتمت ومعونة على العدوان. وعلى هذا فلو أن رجلا شهد بالحق ويعلم أن فلانا في دعواه شاهدان شهد بدعوة فقال المشهود عليه نعطيك للشاهد أو للشاهدين نعطيكما 10,000 ريال نعطيكما 2,000 وتسكتان فإنها رشوة وتكون والعياذ بالله تقلب رشوة. فكما أن القاضي يأخذ المال والعياذ بالله رشوة للحكم بالباطل فإن الشاهد أخذ المال لسكوته عن الشهادة ليتوصل بها إلى ظلم المظلوم وإعانة الظالم. فلا يجوز أخذ هذا على كمان شهادة. لكن لو كانت الشهادة لو كانت الشهادة في حق يسع السكوت عنه مثلا من رأى رجلا يزني بامرأة فإنه من حقه أن يسكت وإذا سكت وستراهما فإن الله يستر ويجوز ذلك ويشرع كما قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلم ستره الله. وأجمع العلماء على مشروعية الستر فهو لو ستر من عنده لله يؤجر. فلو قال له قائل اسكت ولا تشهد وأعطيك في هذه الحالة ما في ظلم لأحد. فهل يجوز ناخذ نقول كما قال العلماء رحمه الله إنه إذا سكت في هذه الحالة فإن الشهادة في الأرض حسة في الأصل حسة لله فإذا سكت عنها لله قبل سكوته. لكن إذا سكت عنها من أجل المال أخذ المال بدون حق لأنه ليس في جنس ما يعاوض عنه لأن السكوت لله وعبادة والعبادات لا تجوز المعاوضة عليها. هذا بالنسبة لكتمان الشهادة. نعم. وتسقط الشفعة والحد وتسقط الشفعة والحد يعني إذا أعطاه المال من أجل أن يسكت عن الحد وسكت فقط الحد ويبوء بإثمه والعياذ بالله إن كان فيه ظلم. وكذلك بالنسبة للشفعة إنه إذا رضي أن يناقل عنها وانتقل فإنه لا تصح المعاوضة وتسقط الشفعة لا هو أخذ المال ولا هو أدرك حقه بشبهة يسقط الاثنين لان.
وإن حصل غصم شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه قال رحمه الله: وإن حصل غصن، وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله.
وإن حصل غصن غيره في غصنه في هواء غيره أو قراره. الحقيقة من هذه الجملة فما بعد سندخل في مسائل جديدة، وهي التي تسمى مسائل الازدحام في الحقوق. ومن دقة الفقهاء رحمه الله أنه من يذكرون حتى الإمام الشافعي رحمه الله ومن القرون الأول من أئمة السلف لما ذكر في الفقه مستفر من جميعا ذكر مسائل الازدحام بعد الصبح. والمناسبة واضحة، لأن الازدحام دائما في الحقوق يقع في الصبح، فهم يذكرون الصبح كقاعدة عامة في الإقرار والإنكار، ثم بعد ذلك يدخلون مسائل الازدحام. فهذا منهج ورد على الأئمة من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لأن الأربعة وأتباعهم رحمة الله عليهم ذكروا هذه المسائل، مسائل الازدحام في الحقوق، وهذه في الحقوق العامة. فلما فرغ رحمه الله المسائل الحقوق الخاصة شرع في الحقوق العامة. الحقوق العامة فيها مسألة الازدحام في الحق الخاص والحق العام، خاصة في الجيران. فلو أن لشخص شجرة ولهذه الشجرة غصن، أطمل الغصن على أرض جاره فأصبح الغصن مطلا على أرض الجار، بطبيعة الحال الجار سيتضرر من هذا الغصن بتحاس الورق، بتحاس ورقه، وإذا أراد أن يرفع شيئا أو يضع شيئا لا يستطيع لأن الهواء مستغل. فالأصل الشرعي يقتضي قاعدة قبل أن ندخل في هذا المسألة، أن من ملك أرضا يملك سماها اللي هو الهواء ويملك قرارها اللي هو الجو. فلو أنك ملكت 10 أمتار في 10 واشتريتها بمالك ملكا شرعيا ثابتا تملك الهواء وتملك الأرض، فليس من حق أحد أن يزاحمك في هوائها، وليس من حق أحد أن يزاحمك في قرارها. هذا أصل. دليل هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طلقه من 7 أراضين يوم القيامة. فجعله معذبا بأسفل الأرض كعذابه بأعلى، لأنه باغتصابه للأعلى كان مغتصبا للأسفل. فدل على أن أسفل الأرض وأعلاها حكمه سواء، وتفرعت على هذا أحكام شرعية في المعاملات والعبادات. ومن الأحكام في العبادات أن من صلى في صف المسجد الحرام ينال 100,000 كما لو صلى في أسفله، وأن المعتكف لو صعد على سطح المسجد فإنه يصح اعتكافه ولا يبطل لأنه لم يخرج عن المسجد، شريطة أن يكون خروجه بالسطح من داخل المسجد لا من خارجه. وتفرع عليه مسألة الطواف في الدور الثاني، الطواف بالكعبة، لأن الطواف الصلاة، والصلاة تجوز من علو كما تجوز من سفر. وتفرع عليه السعي في الدور الثاني، إلا أن السعي أضعف من الطواف، ولذلك اختلف فيه العلماء المعاصرين، وفي فرق بينهما من جهة قوله أن يطوف بهما، وهذه البينية بهما أي بينهما، لأن البعض الظرفية من معاني البعض الظرفية، فعد لسوقا وسع لتسبب وبدل السحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحد معانيها كلها ظرفا. فالباب الضرطي هذه كلها معاني الباب. فلما قال يطوف بهما أي بينهما، بخلاف الصلاة طواف البيت فإنه صلاة، وجاء الأصل الشرعي فإنه يجب أن يصلي على أبي قبيس وقعيت عام عنه يسامي في الهواء ولا يسامي في الكعبة. فدل على مشروعية الطواف عن مسامسة الهواء دون مسامسة الجد. لكن بالنسبة للسعي عند من يمنع يرى أن الأرض مستحقة للسعي بدليل الهرولة في هذا الموضع المخصوص، وإن كان يعترض عليه بالهرولة في الرمل لكن رد، لأن الهرولة ليست من موضع وإنما هي للسنة المتبعة بالرؤية. فالشاهد أن المسألة عند من يقول لأنه يجوز السعي وهو قول له وجهه وله دليله، ينظر إلى أن الأسفل كالأعلى وأن الأعلى كالأسفل. فمن ملك أرضا ملك هواها وملك عليها وأسفل، يتفرع عليها بطلان بيع الشقة، لأن الشقة إذا كانت الأرض بيعة الشقة نفسها فسقفها ملك لمن ملك الشقة، وحينئذ استحدث شقة ثانية فقد تحدثها على ملك الغير، وصار على هذا من ملك الأسفل ملك الشقة التي أعلاها، وملك من غلي هوى من عنه. فلو أنه قيل له إنما يملك الشقة السهلة ولا يملك العليا ناقض الأصل. فإذا ما نعرف يعني إما أن يباع نفس الأرض تقسم العمارة على أربعة وكل ما أخذ دور صحيح، لكن تقسم وكل ما جاء يبني شقة فأصلحت العمارة مقسمة بين أربعة يصبح الصف لمالك الحقيقي ثم يبني مالك الحقيقي شقة أخرى ويبيعها يقول لأني أنا ما بعت الشقة، فأصلح بهذه الحالة الملك متردد ويصبح الملك قابل للزيادة وقابل للغرر. هذه غير مسألة أن الملك أرضا ملك السماوات، الأصول الشرعية تقتضي. ولو قال ونادع وقال الشقة العليا لا تملك للسهلة نودع بالأصول التي ذكرناها، قلنا كيف تصحح الاعتكاف لمن اعتكف في سطح المسجد مع أنه ليس في قراره ولا يصح الاعتكاف بالأعلى إلا إذا أعطيت الأعلى حكم أكثر، وهو يقول بصحة الاعتكاف في الأعلى. وكذلك كيف تصحح الطواف في الدور الثاني بمعنى أنك تقول أن ملك الأرض ملك السماوات وأن علي الأرض كأسفلها وإن لم تقض معك في البيت إذا قلت جواز بيع الشقة. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة إذا سقط غصنه في ملك غيره، فإن الغصن إذا جاء على ملك الغير فالهواء لي وهو ملك لي فيقول له أجل، يعني ارفع هذا الغصن عنه. قال ما أزيله حينئذ يأخذه ويليه من حق أن يلي هذا الغصن. فإذا لم يمكن دفع ضرر هذا الغصن امتنع صاحبه وتضرر أو بدون ضرر قال ما أريد هذا الغصن أن يطل على أرضه، من حقه هذه أرضه ومن حق أن يأذن من يشاء ومن يشاء، فإن أضطر حل له أن يقطعه، حل له أن يقطع هذا الزائد لأن اعتداء عليه واعتداء على نفسه، لكن بعد أن يستوفي ما ذكرنا. نعم.
فإن أبى لواه إن أمكن،
لواه إن أمكن يحرفه ويصرفه عن أرضه. نعم.
وإلا فله قطعه،
وإلا فله من حقه أن يقطعه ولا يطالبه بالضمان.
نعم. ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستقراط لا إخراج روشن وسابق ودكة وميزان. قال رحمه الله تعالى ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستقراط.
رحمة الله عليهم. حقيقة من يقرأ كتب العلماء والأئمة وخاصة الفقه يحس أن هذه ثروة عظيمة تركها الأئمة رحمة الله عليهم لنا. تأتي في بعض الأحيان تنظر إلى الفقهاء فإذا بهم أئمة في كل شيء. إذا جئت إلى باب الطيب مثلا في محظورات الإحرام تقرأ فروع الطيب وما هو الطيب المؤثر في الإحرام، ما كان أصله طيبا وما كان الطيب فيه كذا وما يؤثر في الطعام ولا يؤثر في البدن وغير ذلك من الفروع، فكيف تقول أن الفقهاء أطارين؟ ثم بعد ذلك سبحان الله تذهب إلى مسألة في النفاس وأحكام النفاس والولادة وإذا أسقطته قبل كمال خلقتها بعد كمال خلقتها كتاب تقول أطباء، ثم تأتي وتدخل في نتائج ازدحام الخطر تقول مهندسين. سبحان الله يعني في التقعيد والتأصيل وضبط النساء رحمة الله عليهم رحمة الله رحمة الله، ولكن تحتاج هذه الثروة من يعتمدها ويحتاج من يتأملها وينظر فيها ويعينها ويقررها على أصل الشريعة، لأنهم أئمة ما كانوا يتم بشيء من عندهم وإنما كانوا يستنيروا بنور الشرع وهدي الشرع وهدي الكتاب السنة في إعطاء الأحكام. جزاهم الله عنا وعن الإنسان خير الجزاء. في هذه المسألة مسألة الضرب النافذ الآن بين رحمه الله يعني صورة المسألة مثل ما ذكرنا الشجرة إذا كان لها غصن كأن يكون لك حوش بينك وبين الجار والجار في حوشه شجرة فأطلت عليه فحكمها ما تقدم. شرع الآن في حكم الطرقات ناخذ من مسألة الغصن ما هي من حفرة في الغصن هي أصل لغيرها، فكل جار أطل على جاره بشيء فيه ضرر فيه أذية من حق يمينه وحتى لو لم يكن فيه ضرر عليه أطل على هذه الأرض بشيء يطل عليه من حق أن يقول ارفع هذا عنه وتقول كغصن الشجرة، وهذا ما يسمونه بالتخريج. التخريج أن تقرر المسألة القديمة بكلام العلماء بدليل ثم تأتي للمسألة المعاصرة وتقول هذه المسألة كمسألة الغصن فتعطي المسألة المعاصرة مسألة المسألة القديمة، هذا تخريج النازلة على المسألة القديمة. ففي الطريق النافذ، الطريق النافذ كان في القديم نظام البيوت أنه يكون الحي والمجموعة من البيوت العشرة كل على حوش واحد مثلا، وهذا الحوش الأبواب كلها تطل على هذا الحوش كالمسجد مثلا، هذا باب وهذا باب، قصر الطيوف كلها تطل وفي طريق ينفذ من هذا الحي الذي فيه الأحواس إلى خارج المنطقة التي فيها البيوت، فهذا الطريق الذي ينفذ ويخرج الخليج ما تجدون في الأحياء القديمة، هذا كان موجود يسمونه طريق النافذة، طريق النافذة، هذا النافذ إذا كان لحي منغلق، وقد يكون طريقا نافذا لحي غير منغلق، مثل أن يأتي الطريق في وسط الأحياء، مثل الشارع الموجود الآن الذي يكون بين السلم أو بين العمائر أو بين البيوت، هذا يسمونه الطريق النافذ. وفي هذه الحالة إذا كان الطريق نافذا فإنه مشترك في عموم المسلمين، إلا أنه في حالة كونه على حي أو على حوش أو حارة كما يسمى في القديم خاصة، فحينئذ يكون حكمه أضيق مما لو كان طريقا ثابتا للجميع، فإنه إذا كان على حي وحارة خاصة في بعض المسائل يشرع ويجوز أن يستثنى برضا أهل الحي، ولكن إذا كان طريقا عاما لا يمكن لها الحي أن يعلم، لأن الحق فيه ليس لحي مخصوص وإنما هو لعمومنا. هذا الفرق بين الصورتين. فقال رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقرار، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقرار. الاستقرار يعني استفعال الفرق، يعني يجوز أن تفتح دار من أجل أن يكون مخرج لك على هذا الطريق، لو أن عمارة لها منفذ على طريق يجوز لكل إنسان يفتح لها دار وينفذ مع هذا الطريق، لأنه طريق للجميع، فليس من حق أحد أن يمنعني أن أفتح بابا في عمارة أو بناية أو بيتي على هذا الطريق، هذا من حيث الأصل العام. نعم.
ولا إخراج روشن،
لا إخراج روشن، الرواشين موجودة في البيوت القديمة وتكون من الخشب عادة، إن كان أصلها وقرارها يكون مثبت في نفس الجدار بخشب أو حديد أو نحن يتبرز، فمن فيتك للبيت الأصل المثالث للقرار فتخرج بالروشن، وإنما قال لا روشن لأن الروشن إذا خرج بحث على الطريق، لأن فضاء الطريق كالطريق، لأننا يعني ذكرنا أن الفضاء تابع للأصل، فإذا أبرز الروشن فإنه في هذه الحالة دخل على مثل المسلمين ومن المسلمين، وليس هناك أحد أذن له بهذا، لأن يعني ينبغي أن يستأذن جميع المسلمين، وهذا لا يتعذر، فقالوا لا روشن، إلا أن بعض العلماء أجاز له أن يخرج الروشن إذا أذن له ولي الأمر، إذا أذن له بذلك، مثل النظام الموجود عندما يسمى بالبلكونات، فنظام البلكونات الآن في بعض الأحيان يكون على نفس أرضك ويخرج بلكونات على أرض ما في أشكال، لكن لو أنه أخرجها على زائدة عن حد أرضه وعن ملكيته لأرضه بإذن ماذا؟ إذا كانت بإذن، إذا كانت بدون إذن فهذه العلماء المسلمين نفسدت، قالوا لأنه إذا أبرز الروشن وكان الطريق منها عرض 5 أمتار وأجزنا إبراز الروشن امتنع مرور ما كان بهذا العرض، يعني تجلس الروشن مثلا بمتر أو بنصف متر، فمعنى أنه في الهواء ضيق الطريق من 5 إلى 4.5، فلو أنه يوم من الأيام احتاج أهل الحي أن يدخلوا شيئا بعرض 5 مثلا فيتعبون ويتعذر عليهم الإدخال، وكذلك أيضا لو أنه أمكن إدخاله وهو صغير لا يدخل إلا بحذر وكلفة وتعب ويضيق على الناس ويؤذي الناس من هذا الوجه، ولذلك قالوا انه لا يخرج الروشن الا باذن. نعم.
وساباقه،
وساباق الساباق مثل ما كان تجدونها في الاحياء القديمه، يكون مثلا البيت ثم يخرج من البيت برج، وقد يكون مالك للبيتين وبينهما طريق، فيصل البيتين بالساباق هذا مثل نعبر وكالكبري الذي يكون بين الطريق، فهذا الساباق لم ياتي احد يمر ما يستطيع، لانه طول الصادات سيحتكم بالطارق للطريق، ما يستطيع أن يمر إلا إذا كان بطول هذه الصادات، فأصلح الناس بدل أن يمروا براحتهم على أي طول كانوا تضيق عليهم الأرض إلى هذا الحد. في الفقهاء ما يقصدون صادات أو روشن أو غيره، هذه أمثلة لقواعد كما ذكرنا، يريد أن يذكر لك الأمثلة حتى تصبح نفسك مطمئنة لشيء واحد، وهو أن ملك الغير لا تستحدث فيه على يد متزوجه، هذا أصلها، يعني حتى يستبين لك ويتقرر لك أن بيتك تحدث فيه وتبعد فيه بيت ملكك، لكن ملك الغير لا، وما كان فيه لعامة المسلمين فلا.
نعم. ودكة ومنزال.
ودكة دكة معروفة إلى زماننا هذا تكون أمام البيت متصلة بالبيت من حجارة أو غيرها، دكة يجلس فيها أو دكة يكون بمثابة مكان يستقبل فيه الناس أو يجلس فيه في بعض الأوقات، هذه الدكة زائدة عن منه. لكن إذا كانت الدكة في نفس الملك فلا إشكال.
ودكة ومنزال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله عن المرزاب، والمرزاب هو الذي يسمى بالمرزاب، ويستخرج الفضلات من سطح البيوت والمنازل والغرف على الطرقات، فهذا فيه ضرر على الناس خاصة إذا صب فإنه يصب على الناس. ولو قال قائل إن صاحبه لا يشعره الناس ولا يصب منه إلا بحذر، فإنه إذا نزل المطر لا يستطيع أن يتحكم فيه، ففيه ضرر، لأن هذه المرازيب لا يشرح فتحها على الطرقات العامة، وخاصة من الآن نظمت ورتبت، لكن هذا يؤكد مشروعية المنع من إشراع المرازيب على طرق الناس بما فيها من الضرر والأذية، وقد يكون فيها نجاسة فيخرج الناس إلى الصلاة وكثير النجاسة في طرقات الناس. فإن كان والحمد لله الآن قد نظمت هذه الأشياء، وإلا فقد كان الناس يعانون من هذا عناء لا يعلمه إلا الله، خاصة إذا كان صاحب المجاب لا يتقي الله عز وجل، كانت الناس تعاني من هذا عناء عظيم. لكن الله الحمد لله لطف بعباده ويسر من عاش القديم وعرف الأحياء القديمة ونظر إلى أحوالها يجد فيها عظيم الأذية والضر بهذه المرازيب، لا من جهة صبها على الناس ولا من جهة ما فيها من النجاسات أو ما فيها حتى من الطاهرات الممكنة المؤذية، فالرجل لا يبالي إلا أن يخرج عنه الضرر بغض النظر أن يكون في طريق الناس أن يكون مؤذيا للناس، هذا لا يعني، الذي يعني أن يدفع الضرر عن نفسه، فهذا كان من أعظم ما يستضر الناس فيه، ولكن الله عز وجل يدفع عن الناس فيه. هذا والحمد لله.
ولا يفعل ذلك في ملك جاره، ولا يفعل ذلك في ملك جاره،
فلو سلط المرزاب على جاره حق له منه، ولو سلط الروشن المرزاب الروشن الصادات على ملك جاره منعه جاره.
وضرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة.
ضرب مشترك، وضرب مشترك لا يجوز في الضرب المشترك أن يسر عليه المرزاب، ولا يجوز في الضرب المشترك أن يفعل الدكة مثل ما قلنا مداخل الأحياء، هذا ضرب مشترك إلا بإذن المستحق، إذا كان أهل الحي أو أهل الحارة أو الذين يستفيدون من هذا الضرب أذن له فلا بأس. وإن كان بعض العلماء منع، قال حتى لو أذنوا لأنه يأتيهم الضيف من خارج، فهم إذا رضوا بالضرر فإن الضيف لا يرضى، لأن الضيف سيطرق الطريق والطريق حق للمسلمين عامة. وهذا كله يعني العلماء رحمه الله ما جاءوا بشيء من عندهم، إنما يبحثون من صاحب الحق ومن له حق التنازل، حتى إن الإمام الشافعي وطائف من العلماء لما ذكروا مسألة سد الطريق الناهب إلى الحي، قالوا لو كان الطريق ناهبا إلى حي وله طريق بديل اتفق أهل هذا الحي أن يسدوا هذا الطريق ويبقوا هذا الطريق، قال من حقها أن يسد. فاعترض بعض العلماء قال لو سد هذا الطريق وهو مشرع إلى طريق العام لاستضر من يحتاج إلى هذا الطريق، لأنه قد يحتاج غير أهل الحي. قالوا كما لو حدثت زحمة لفر الناس إلى هذا الطريق فخفض الزحام عنه، فإذا سد الطريق اتضروا. فكل هذا التقعيد المراد به هم صاحب الحق، ومن هنا تدرك أن هذه الأمثلة ما جاءت من فراغ، الأمثلة فتحت عن مسألة من صاحب الحق ومن يملك الإسقاط في هذا الحق. فإذا عرفت من صاحب الحق إن قلت أهل الحي واجتمعوا، ولذلك قالوا لو اتفق أهل الحي على سد طريقهم فسدوه جماعة ثم تراجعوا، فقال بعضهم نريد أن نفتحه، ما يفتحوا إلا إذا اتفقوا كلهم على السد، لأنهم اتفقوا كلهم على السد فينبغي أن يتفق جميعهم على فتحه. كل هذا تأخير وتقعيد لمسألة الاستحقاق، ليست يعني جاءت هكذا عن أنها مسألة عارضة، وليس المراد ذات المثال، إنما المراد به بيان صاحب الحق ووجه إسقاط المسألة.
وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به،
لأن الأصل أن الجار يملك جدارا
وليس من حق أحد أن يضع قصده على جداره إلا بإذن. ويجوز إذا الاحتاج يعني جار له حالة، الحالة الأولى أن لا يكون محتاجا لوضع الخشب على جداره، فليس من حقه أن يحرجه وأن يضع الخشب على جداره. وهذا في القديم كان ربما بنى الجار بنى مثلا الدور الأول بجدار، وفي الدور الثاني يحتاج أن يضع على جداره لأن جداره مهيئ لهذا، فهل من حقه أو لا؟ كان يكون مثلا يحتاج كأن يكون جداره الأكثر ضعيفا فلا يتحمل أن يضع عليه ضغط الحمل الثاني، تحتاج أن يمده إلى جداره، جاز له ذلك ولا يجوز لك منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وفي رواية خشبة في جداره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة، ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكنافكم، يعني أنني أبرئ بالنسي وأبلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تتحملون المسؤولية إن خالفتم السنة، فما أكن جار من غرز خشبه بالجدار. وقيل في رواية ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكنافكم، أي لأجعل الخشب حتى ولغل أكنافكم، يعني تحقيقا لهذه السنة. هذه كل اعتلاه من وجه في الرواية، وهذا يدل على مشروعية غرض الخشب في جدار الجار.
وكذلك المسجد وغيره،
وكذلك المسجد، فهذا المسجد أن يضع سقفه على جدار الجار يوضع، أو الحق لأنه يحتاج أن يضع خشبه على جدار المسجد، فإنه يجوز لأن السنة ماضية، فجار المسجد جار فيكتب في ذلك الأوقاف وغيرها.
وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه.
أجبر عليه، هذه المسألة يكون الجدار بينك وبينه ما يقع في الأملاك القديمة، يوجد جدار بين مزرعتي ومزرعتك ولا يدرى هل أنت الذي يعني هل أجداد جدك الذي بنى أو جدي، لكن معروف أن هذا الجدار فاصل بيني وبينه. فانهدم هذا الجدار، انهدم بالسيل، انهدم بالريح، فسقط، فجئنا لأجل نبني، فقلت يا غلام أريد أن أبني الجدار، فقال جاري تريد تبني أبني، أما أنا ما أدفع شيء، من ناحية شرعية يلزم بالدخل لأنه بيني وبينه والحق مشترك بيننا، ولا تتعطل المصالح بتقاعس يعني لأنه لا بد من وجود الفاصل بين الحدين، فيبنى الجدار وتكون القيمة بين الطرفين، فهكذا في الحقوق المشتركة. إذا امتنع أحدهما واستضر الآخر بامتناعه ألزم وأكره على ذلك. نعم.
وكذا النهر،
وكذا النهر، النهر يسقي المزارع مثل العيون لأنها تسقي الجميع، فلو احتاجوا أن ينظفوها واحتاجوا أن يوسعوها فامتنع البعض من المساهمة يلزم، وهذا من باب الحقوق المشتركة، لأنه لو لم يساهم امتناعه عن المساهمة تضر بالجماعة. وفقه المسألة أنه إذا امتنع تعطل الماء عن المزارع، فمن الذي يستضر؟ واحد ولا جماعة؟ جماعة. ولو فرضنا عليه أن يدفع استضر وهو وقته، فالقاعدة أن الضرر الخاص يحتمل للضرر العام، فنقدم ضرر الجماعة على ضرر الفرد مع أنه إذا دفع حصل المصلحة، فكأنه بامتناع الدفع يتجاهل مصلحته، فيلزم كأنه فيه ألزم بما فيه رشده. هذا وجه، فحينئذ صحيح أن العيون المشتركة والخيوط المشتركة والطرقات الآن لو أن تحتاج إلى طريق يكون مشترك والسهم كلهم إلا واحد يجبر على أن يساهم إلا أن يكون عاجزا، فيكون مثابة الدين مثل ما تيسر له يعطي إخوانه حقهم في المشاركة.
والدولاب،
والدولاب كذلك دواليب السقي المزارع، نعم، العيون والخيوط، نعم،
والقناة،
والقناة، القناة تجري فيها المياه، القناة تبنى وتنظف حتى يجري فيها الماء، فإذا امتنع البعض أجبر على المساهمة في معهم.
جزاكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. سائل يقول هل من صور المعاوضة بالمنافع أن يؤجر نفسه للعمل عنده شهرا لاستيفاء حقه؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى القول بمشروعية الصلح في الإجارة يستقيم أن يؤجر نفسه أو يؤجر شيئا يملكه كسيارته أو داره أو نحو ذلك، لا فرق بين إجارة الأشخاص والذوات وبين إجارة المنافع، فالحكم فيها كله الذوات ويصح أن يقول له على أن أعمل عندك شهرا أو أسبوعا أو سنة ما يسميه العلماء بإجارة المسانهة والمشاهرة والمياومة، كل ذلك جائز من مشروع الله تعالى.
سابقاً فضيلة الشيخ، ما حكم الصلح إذا كان فيه تناب واستمرار لصاحب الخطأ؟
إذا كان فيه
تناب واستمرار لصاحب الخطأ،
لصاحب
الخطأ
الصلح كما ذكرنا إنه لا يكون على سبيل الظلم، فالظالم لا يعان على ظلم، إنما نتكلم على شيء محتمل، يحتمل أن يكون مصيبا، يحتمل أنه خاطئ، يصالح على هذا، على التفصيل الذي ذكره القاسم بين الناس. ما لو صالحه على وجه يكون فيه ضرر، مثل إذا وقعت خصومة بين اثنين أحدهما معروف بالأذية والإضرار، سبق وأن بينا أن ينبغي على جماعة الطرفين أن ينسف المظلوم من ظالمه ونقول له اتق الله ولا تظلم فلان ويبين الحق، هذا واجب عليهم لأنه من باب النصيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فكيف انصره إذا كان ظالما، قال تحجزه أو تمنعه أو تكفه عن ظلمه فذلك نصر الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.